وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة القصص: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. الآيات التي قبل هذه والتي شرحناها في الدرس الذي مضى هي قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. شرحنا هذه الآيات. الآن يتابع البيان الإلهي فيقول: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. هذا الكلام مهد له الله عز وجل بقوله: فالتقطه آل فرعون. لم يقل فالتقطه فرعون، وإنما قال فالتقطه آل فرعون، أي أن الذين عثروا على هذا الصندوق وفيه هذا الطفل هم آل فرعون، ومعنى ذلك أن فيهم أيضا زوجته، تمهيدا للكلام الآتي. وهذا ينبهنا إلى أن زوجة الرجل من آله. في اللغة إذا قلنا آل فلان يعني أهل فلان، كلمة آل أهل بمعنى واحد. قلنا آل فلان أو آل فلان، دخل في هذه الكلمة الزوجة ودخل الأولاد والأحفاد، كلهم آل. وهذا ينبهنا إلى أننا عندما نقول صلى الله على سيدنا محمد وآله، فإن هذه الصلاة بهذه الكلمة تسري أيضا إلى زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. ذلك لأن كلمة أهل أو آل في اللغة، يعني في الاصطلاح اللغوي، إنما يشمل الكل. صحيح في الاصطلاح الشرعي في باب الزكاة عندما نقول لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم، ها هنا مصطلح شرعي غير المصطلح اللغوي، أي لا تحل له ولا لأولاده ولا لأحفاده، يعني لا تحل لبني هاشم ولا لبني عبد المطلب. نعم. ومن هنا فإن الذين يقدرون آل بيت رسول الله لا يمكن إلا أن يقدروا أمهات المؤمنين، زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تظاهر بأنه يقدر رسول الله ويقدر آل بيته ثم كان ينتقص من مكانة أي من أمهات المؤمنين فهو كاذب في تقديره لرسول الله وتقديره لآل بيت رسول الله. لا يمكن. الذي ينتقص زوجتي لا شك أنه ينتقصني، لا يمكن. أنا أعلم هذا من نفسي. لو أن زيدا من الناس أخذ يمدحني ويثني علي ثم رأيته يلحق النقيصة بزوجتي، فأنا أعتبر أن هذا الإنسان يخدعني، يكذب علي قطعا. وأعتقد أن كل منكم يشعر بهذا ويعلم هذا. هذه حقيقة معروفة. نعم. إذن الباري عز وجل قال فالتقطه آل فرعون، جمع فيهم زوجته. وهذا تمهيد الكلام التالي. نظرت زوجة فرعون فوجدت طفلا كما وصف الله سبحانه وتعالى في سورة طه. طبعا الكلام هون غير الكلام في سورة طه، تلاحظون الفرق جليا. فداخل حب هذا الطفل قلب آسيا زوجة فرعون، ورأسا اتجهت إلى فرعون بأسلوبها النسوي الأنثوي تناشده أن يبقي هذا الطفل ولا يذبحه، لأنها تعلم سلفا ماذا سيصنع فرعون، وكانت المرحلة مرحلة إهلاك لكل الأطفال الذكور. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. قبل أن تقول لا تقتلوه قالت قرة عين لي ولك، لتجعل من هذه الكلمة وسيلة شفاعة، وسيلة شفاعة في عدم قتله. ألا ترى كيف أنه قرة عين لي ولك؟ قالوا إن فرعون أيضا عندما نظر إليه داخل حبه قلب فرعون، ولمحت زوجة فرعون هذا منه، فانتهزت الفرصة تقول قرة عين لي ولك، ألا ترى؟ إذن ما دام أنه قرة عين لي ولك لا تقتله، لا تقتله. ولكن كيف كان هذا الطفل قرة عين لفرعون؟ أن يكون قرة عين لآسيا زوجة فرعون لا أشكال، خصوصا إذا عرفنا أن فرعون لم يكن ينجب ولم يكن له ولد ذكر. لكن كيف يكون هذا الطفل قرة عين لفرعون ونحن نعلم أن ظل هلاكه يلاحقه، وأنه ما يرى طفلا إلا ويرى في مظهره سبب هلاكه، سبب العقدة التي في نفسه؟ مقتضى هذا الأمر ألا يكون هذا الطفل قرة عين الله، بل أن يرى فيه ما يشمئز منه، أن يرى فيه صورة عدوه وموجب هلاكه. لكن فعلا كان قرة عين له أيضا. كيف هذا؟ أجاب عن هذا كلام الله في سورة طه، عندما امتن الله على سيدنا موسى إذ كان يعلمه بأنباء طفولته، قال له: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، قال: وألقيت عليك محبة مني. من هنا كان هذا الطفل قرة عين لفرعون. المسألة بسيطة، فرعون أو قارون أو طغاة الكون كلهم قلوب هؤلاء الطغاة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو الذي يبث في القلب حب هذا الطفل إن شاء، أو كراهيته إن شاء، أو حب أي شيء. خالق المشاعر هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تتضح سخافة الطاغي، ومن هنا يتضح غباؤه. نعم. طيب إذا كنت أنت لا تملك زمام قلبك، يعني لا تملك مشاعرك بيدك، كيف تجعل من نفسك الإنسان المهيمن؟ أنت ما تقدر تتحكم بنفسك لحتى تتحكم بعباد الله سبحانه وتعالى. ولكن لاحظوا هنا: وألقيت عليك محبة مني وأنت طفل. محبة يعني كأنما المحبة عبارة عن صبغة، رداء جلل الله وجهه بهذا الرداء. ونقول: يا ترى المحبة منين إجي؟ من جماله، من عيونه، من تطليعته، من إيش؟ جاء الجواب: مني. وألقيت عليك محبة مني، أي من حيث لا تعلم ولا تدري. وفعلا دائما هيك، لو أن إنسانا تعلق قلبه بشخص بطفل لو سأل نفسه إنه أنا ليش يعني عم حبها ما رح يعرف. لو قال إنه نظراته كسمه هيئته صوته حديثه مستحيل. هذا شيء آت من عند الله عز وجل. إذا كان سيدنا موسى كان هذا الطفل قرة عين لفرعون أيضا، كيف الباري عز وجل لما بده بيحط محبة هذا الطفل بقلبه بيخليه خلاص يصير أسير هذا الحب، لا بيقدر يذبحه ولا بيقدر يؤذيه يصبح أسير. نعم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هنا كان لازم أقول لا تقتله، لكن الحقيقة فرعون كان يعني فوق أنه يجي يمسك الطفل ويذبحه بإيده، كان له زبانية وله جنود يمارسون هذا بأمر منه. لذلك قال لفرعون قرة عين لي ولك، ثم التفتت إلى الزبانية وهو بينهم تقول لا تقتلوه. ما قال لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، بجوز بكرة هذا ينفعنا أو أقل المراتب نتخذه ولدا. وهذا هو الدليل على أن فرعون لم يكن ينجب أولادا، ولله عز وجل في ذلك حكمة. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وهم لا يشعرون. هالحوار جرى بين آسيا زوجة فرعون، كانت مؤمنة وهي التي قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. نعم، فهي مؤمنة كانت. هذا الحوار جرى ما بين آسيا وفرعون، بجوز واحد شو يظن انه آسيا عرفانة شو الأصل، انه في خط بينه وبين أم سيدنا موسى. لا، وهم لا يشعرون، لا هي لا زوجها ولا الملأ، ما حدا عرفان منه هالطفل منين جاي وشو قصته. هكذا يوضح الله عز وجل. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا كلام جديد، رب العالمين عم يحكينا لنا بعد ما انتهى الحوار انه ما حدا عرفان شو الموضوع. طبعا لو عرفاني شو الموضوع ما بتنجح المسألة. ثم ينتقل البيان الإلهي إلى من؟ إلى أم موسى. شو صار فيها يلي ألقت بطفلة في اليم؟ يقول الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لم يعد في قلب أم موسى شيء أو شعور إلا بموسى. ما عاد تفكر بشيء، ما عاد يخطر بباله شيء، ما عاد تصور شيء إلا طفلها. هي معناته وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني من أن تتصور أي شيء أو أي كذا. نعم إطلاقا. ولكن كان موسى هو خاطرها الوحيد. لكن ما معنى هذا أنه يعني كان سيدنا موسى دائما هو شغلها الشاغل، بمعنى أنها كانت قلقة؟ لا، بل سكب على قلبها طمأنينة تامة من قوله عز وجل ولا تخافي ولا تحزني، فأدخل السكينة بقلب أم موسى. لكن دائما شو كانت عم تحلم فيه؟ يا ترى هلا وينه؟ شو صار فيه؟ شو قصته؟ نعم، دون أن يكون هنالك قلق على مصيره. فقال العلماء كلمة أصبح فؤاد أم موسى فارغا إلى دلالتين، أولا أنه ما كان في باله شيء غيره، ثانيا أصبح فارغا عن القلق، فارغا عن الاضطراب، مطمئن إلى مصيره. لكن الأم بتحب طفلها، فالباري يريد أن يصور لنا شيئين، الطمأنينة اللي الله سكبها بقلبها، والحب والتعلق اللي هو شأن الأم تجاه ابنها. هذا معنى قوله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. ما في غير أن تحكي عنه من يعني من شدة طمأنينتها أن مصيره مكلوب، ومن شدة حبها له لأنها تذكر ما بقي غير انها تحكي عنه انه انا والله كان لي طفل والقيته وما بي خايفين. لكن هذا ايضا لا يريد الله ذلك منها. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا ان ربطنا على قلبها يعني هدأناها، هدأنا من ثورتها لتصمت ولكي لا تقول شيئا ولتلجأ إلى السكينة وإلى الطمأنينة. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بأن هذا الذي قضاه الله عز وجل سيتحقق. هذا الكلام الذي يحدثنا الله عز وجل عنه، طبعا القصة مو مشان التسلية، الله عز وجل عم يروي لنا اياها ابدا مو مشان التسلية ولا مشان الدعاية لليهود كمان ابدا، لكن مشان ايش هذه القصة بهذا الشكل الذي يرويها لنا الله عز وجل؟ تملأ أفئدتنا بتوحيد الله، تملأ أفئدتنا باليقين بأن الفاعلية في الكون إنما هي لله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة من الله، من الله عز وجل يقص علينا هذه القصة ومرة القصة الأخرى ومرة القصة الثالثة. نعم، لاحظ هلأ أنت فرعون شو وجود له هلأ بقى؟ طغيانه كله يتصفى لا شيء، همد تحت إرادة ربانية اتجهت إلى قلبه. البحر واليم كل هذا اتجه إلى أن يكون جندا لتنفيذ أمر الله عز وجل، ما هيك لنا؟ فليلقه اليم بالساحل، نعم، فليأخذه عدو لي وعدو له. هون التوحيد، ما في فاعلية لأحد غير الله عز وجل. وأم سيدنا موسى هي بشر، لو أن الله تركها وشأنها لقلقات ولا جزعت، شو تلحشوا بحر وتروح وتتركوه، ما فيهم تعمل العمل هذا. لكن أيضا هنا أنت أمام توحيد الله، أمام سلطان الربوبية لله عز وجل، ما عاد بإفاعله في هذا الكون إلا للواحد الأحد الفرد الصمد. لما بنقرأ القصة هي ندبرها نعيش مع وحدانية الله ونعيش مع سلطان الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، إلى آخر الآية. نقف عند هذه الآية ونتابعها إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وجسومنا وذرياتنا وفي أمورنا كلها يا رب العالمين. ونسألك اللهم دوام العافية، ونسألك اللهم تمام العافية، ونسألك اللهم الشكر على العافية، ونسألك اللهم الغنى عن الناس. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.